الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بارك الله لكم ولنا ولعموم إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى الميلاد الأقدس والأنور لسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة بنت النبي محمد. وأعادها الله علينا وعليكم وعلى العموم من المؤمنين والجميع في أحسن حال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في الحديث الشريف عن علي عليه السلام: من لم يتحرز من المكائد قبل وقوعها لم ينفعه الأسف عند هجومها. ذكريات أهل البيت عليهم السلام تمنحنا الفرصة تلو الأخرى لنراجع من خلالها ما لنا وما علينا فيما قدمنا وما نأمل أن نتحصل عليه من رقي في حياتنا هذه التي هي بمثابة مزرعة محدودة الأبعاد زمانا ومكانا، أو فيما يتعلق بالعالم الآخر والنشأة الأخرى التي لا بد من الولوج فيها، لا من يرغب ولا من يكره له مندوح دون أن يلج ذلك العالم وتلك النشأة. أهل البيت عليهم السلام من فكوا يقدمون الدروس الكثيرة لأخذ بأيدي مريديهم إلى ما هو الأفضل، لكن القراءة المشلولة هي التي تربك الأوراق وتعرقل المسيرة وتحرف المسار دون الوصول إلى الهدف. الآية التي استفتحت بها طالما سمعناها ربما حفظها الكثير منا ولكن لم نتعاطاها كما ينبغي، استنطقناها لكن على في دائرة التلقي المبرمج والموجه. هذه القراءة التي وصلتنا تلغي ما للغد المنظور القريب لصالح الغد المنظور البعيد. لذلك يشدد من يتلو هذه الآية ويستدل بها على أهمية العالم الآخر دائرا ظهره وحارفا نظره عما يتعلق بهذه الدار. لذلك أيها الأحبة نجد فيما يقع بين أيدينا ويقع عليه الناظر منا أن ركب أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام جراء تلك القراءات المشلولة يتديلون قائمة السلم في القرون المتقضية، وعندما باتت القراءة تأخذ شكلا جديا وأكثر وضوحا وملامسة باتت المجتمعات تتهج المفردات رغبة في الوصول إلى ما هو الأفضل وطي صفحات الماضي. والحجة قائمة على الجميع، لأن من وهب وهب الجميع، الكل من الناس لديهم الاستعداد وبأيديهم الآليات التي على أساس منها يمكن أن يصلوا إلى أعلى المستويات التي يطمحون في الوصول إليها. التطلع إلى آفاق المستقبل هو من أهم مقومات المؤمن الرسالي. مع شديد الأسف الكثير منا لا يحد بصره ولا يرمي به طرف القوم، وإنما يقبل أن يعيش رهين النظر القصير ويتذرع بعدة وسائل رغبة في إيجاد الإقناع والتبرير النفسي الذي لا يتعدى حدود دائرة الشخصنة. الخروج من دائرة التفكير المطلق إلى التنظير إلى عالم التطبيق الفعلي في العالم الخارجي مهمة ومرحلة لا بد وأن نتحصل عليها. أيها الأحبة، كثرة التفكير رغبة في الوصول إلى كنه المطلق مما دفعت إليه الروايات الشريفة وحثت عليه الآيات من كتاب الله العزيز، لكن مجرد التفكير لا يخطو بنا خطوات إلى الأمام، بل علينا أن نشفع التفكير بالعمل وأن نعطي للعمل مساحته كما أننا نعطي للتفكير مساحته في حدود ربما تكون في دائرة المرضي. الأمر الثاني، التركيز على البعد الكيفي على حساب البعد الكمي. كثير منا عندما يقرأ النتاج يقرأه على أساس كميته ولا يقرأه على أساس من كيفيته، وهذا الأمر له أسبابه ومبرراته، منها بل ربما يكون على رأسها أن الإنسان المستحدث من المادة ينجذب بطبعه إلى عوالم المادة، فهو يتلمسها ويتحسسها لأدنى لفت نظر، والناس فيما يتسابقون فيه هو ما يؤمن هذه الزاوية ويحصل هذه المكانة. لذلك يقال كم لدى فلان من العقار، وكم لدى فلان من المؤسسات، وكم يمتلك من الرصيد، ولكن لا يقال ما الذي أمنه وأتقنه وفيما وجهه مما وقع في يده. لذلك يترتب على هذا الشيء أمور كثيرة أجد أن الدخول فيها يستدعي الإطالة، التي أرجو ألا أتجاوز حدود ما رسمت من الوقت. القرآن يقول أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. كثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة الصدقة، كثرة الحج، كثرة الزيارة وما إلى، قد لا تكون لها تلك القيمة في الميزان، ولكن إذا كانت تحمل طابع الكيفية، الصلاة المقننة، الصوم وفق الضوابط، الحج بما يمليه التكليف، وهكذا حينئذ تحصل حالة التمايز. لذلك أفضل ما يوضع في أعمال المؤمن يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد. الأمر الثالث والرافد الثالث المهم أيضا والذي ينبغي أن نلتفت إليه هو التعاطي مع طبيعة الأشياء من خلال المنطقة الوسطى فيما بين حديها. بعض منا يندفع نحو التفريط فتجد في ذلك الإنسان اللا أبالي، يسهر الليل ينام النهار ثم ليس وراء ذلك هدف تفريط، وجماعة أخرى مفرطة في حالة من الإفراط، تذهب للبعيد تدير ظهرها لما ألفته وعايشته فيما تقدم. لا هذه ولا تلك، وإنما هي أمة وسط نصص عليها القرآن، وإنما هي الأمة المصطفى الوسطية في قولها وفعلها، هكذا ركزت المفاهيم فيما بيننا وفق ما جاء به النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تنقلنا في حدود هذا وصلنا إلى منطقة الكمال الإنساني التي بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل من أجل الوصول إليها، وبقدر ما تكون الحركة وسطية مقننة بقدر ما يصل الإنسان إلى الهدف في حالة من السكون والاستقرار والاطمئنان على ما هو فيه وما يرغب أن يصل إليه. الأمر الآخر هو المبادرة والإقدام على اتخاذ القرار في قطع الخطوات الأولى نحو رسم معالم الحياة بناء على حركة العمل في شخصه، مما يترتب عليه بعد ذلك بناء أسر شريفة كريمة طيبة مباركة ينحل عنها مجتمع راشد ثم أمة رشيدة. لو سايرنا النصوص التي جاءت عن النبي الأكرم والآل عليهم الصلاة والسلام وتدرجنا معها واحدا تلو الآخر سوف نصل إلى هذه النتيجة المبتغاة والمتوخى. الأنبياء لم يقصروا، وعلى رأسهم النبي الأكرم محمد. إذن علينا أن ندقق في الأمر من جميع جوانبه، أن نرسم المعالم بدقة، وأن نحدد الهدف بعناية، ثم نتحرك في سبيل إيجاد حركة فعلية. البعض منا يقنع من نفسه بقراءة العراقيل التي ربما تطرأ أمام مسيرته وحركته، ولكن في الأغلب الأعم الأكثر من يقع ضمن براثم هذه القضية هم من يعيشون الواهمة على حساب العقل العملي عند الإنسان، وهو النعمة الكبرى التي أنعم الله بها على الإنسان. قد يحرم الإنسان مجموعة من النعم التي من الله بها عليه كالسمع والبصر أو ما يمشي به أو ما يقطع به ويعيش مع الحياة، ولكن أن يفقد عقله فهو الموت الذي لو أفصح عمن فقد عقله لعاش عالما آخر ولم اختار لنفسه الوضع الذي هو فيه. هذه الحالة الوهمية تدفع الإنسان إلى الإفراط في التفكير، مما يلغي مساحة العمل في ذهنه، مما يتولد عنه نكوصا في العالم الخارجي. ثم هنالك الشك في القدرات الذاتية. أيها الشباب، أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى أودع في داخل كل واحد منا مجموعة من القدرات، من خلالها إذا نظمناها، من خلالها إذا رتبنا الأهم قبل المهم، صدقوني سوف نفتح الكثير من عوالم الغيب من حولنا، وسوف نجسد عالم الغيب عالم شهود. أما إذا بقيت القضية تعيش حائمة في دائرة أفق له مبتدا ولا نهاية له فهي الواهمة، الواهمة التي تقلل الكثير الكثير مما يمكن أن يكون أمام الإنسان. ثم الخوف من المجهول. أيها الشباب، مما نخاف؟ لنا في من تقدمنا عبرة، ومن يعيش معنا عبرة أكثر وضوحا وجلاء، ولمن يأتي في القادم من الأيام أيضا ما يدلل على ذلك ويؤكده. كثير هم أولئك الذين ابتدأوا من الصفر، ولكن استطاعوا أن يرسموا لهم معالم حياة سعيدة كريمة الكل من الناس يتمناها، خصوصا إذا ما اقترب من مساحتها. أيها الأحبة، أيها الشباب، علينا ألا ننخدع بمسيرة أناس يحاولون أن يلغوا الجانب المادي من حياتنا لصالح الرهبنة المقيتة القاتلة المصادرة لأبسط الحقوق. أيها الأحبة، أحاديث أهل البيت تقول: المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف. في أي مجال؟ في كل المجالات. إذا بات الإنسان على درجة من الاقتدار المالي تهيأت له أسباب الوصول إلى بيت الله الحرام، رزقنا الله وإياكم الوصول. وإذا اقتدر الإنسان ماديا استطاع أن يصل إلى عتبات المعصومين من آل محمد. وإذا اقتدر الإنسان ماديا استطاع أن يمد يد العون هنا وهناك، وأن ينهض بالمشاريع الخيرية. فما من مشروع خيري على وجه الأرض اندفعت عجلته نحو الأمام وأدى الغرض المنشود من ورائه إلا والوقود المستخدم فيه هو عبارة عن مادة وقعت بفضل الله سبحانه وتعالى في أيدي أناس يستحقونها، لذلك أخذت مسارها الطبيعي. ثم هنالك الأمل وهنالك العمل. الأمل على نحوين: أمل فعلي وأمل عقلي صرف. الأمل العقلي الصرف لا يقدم ولا يؤخر في مسيرتنا أيها الأحبة، لأنه يرسم لنا خيالا ويصور لنا أن السراب ماء، فإذا ما لهتنا ووصلنا وجدنا ألا شيء أمامنا. أما إذا تحركنا على أساس من الأمل الفعلي الذي له ما يساعد عليه فسوف نصل إلى ما هو الهدف والمبتغى. ثم هنالك أيها الأحبة تصفية العمل، الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى، وهو سر النجاح الأكبر لمن أراد أن يصل. الإمام علي عليه السلام يقول: أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته. إذا خفت ضلالته، أي ضلالة ذلك الطريق، فأحجم عنه، لا تندفع وراءه. فإن الكف عند حيرة الضلال، يعني عندما يعم علينا المشهد، خير من ركوب الأهوال. البعض منا يسابق لارتكاب الأهوال حال أنه لا يدري ما الذي يترتب عليها. أيها الشباب، فرص العمل لم تكن يوما من الأيام، وليست هي أيضا اليوم في حدود دائرة التوظيف الرسمي. إما أن أوظف من قبل الدولة الجهة الرسمية، أو أختار الطريق الآخر كلا على أهل بيتي. صحيح الأب مسؤول عن إطعام أبنائه حيث هو السبب في إيجادهم، ولكن إذا كانت النتيجة تؤدي إلى التنبلة والضياع والعبء خارج حدود الأسرة أيضا فلا حبا ولا كرامة. صدقوني أيها الآباء، إن إغماض النظر عن الأبناء الذين يقطعون نهارهم بالنوم جريمة في حق أولئك الأبناء أولا وبالذات، وفي حق أنفسنا، وفي حق أسرنا، وفي حق مجتمعنا، وفي حق وطننا، وفي حق أمتنا الإسلامية. النبي الأكرم يقول بورك لأمتي في بكورها أي الصباح، فلنسأل أيننا من مساحة الصباح. كم هي المسافة الزمنية التي نستقطعها ونستفيد منها في هذا الوقت بالذات؟ لو قمنا باستقراء وترك لنا الخيار في أن ننام أو نقوم، كم هي النسبة المئوية التي سوف نتحصل عليها من استقراء في هذه الجهة؟ كم من أبناء الأمة ينامون إلى الساعة العاشرة وما فوق؟ نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من هذه النومة. العمل لا يقف كما قلت لكم في دائرة التوظيف الرسمي أو المؤسسات. أيها الأحبة، في الحياة الطبيعية خير كثير، أصلا 9 أعشار الرزق في التجارة. أبناء الدول يأتون من أبعد البلدان، يستنزفون كل القدرات المطروحة ونحن نتفرج. كان الأب في يوم من الأيام يشكل سمكريا صغيرا في بيته، وسباكا صغيرا، وكهربائيا صغيرا، ولكن اليوم تصوروا أن أحدهم لم يكلف نفسه عناء أن يستبدل هذا اللايت، اللمبة قولتنا اللايت، أن يفتحه ويستبدله بجديد. جاء له بعامل من شرق آسيا وأخذ منه 100 ريال، وعلى هذه فقس ما سواها. في عالم التكييف، تصليح التكييف، في عالم تصليح الثلاجات، وهذه الأيام أسواقها الرائجة، انظر ماذا يصنعون، يستبدلون الصحيح بالعليل وأنت تأخذ وتشكر. يستبدل ما جئت به بما تم إصلاحه من أخ تقدم قبلك، ويأخذ بعد ذلك 250 ريال. هذا لو جواله في اليوم 4 أصحاب ثلاجات 4 أصحاب مكيفات 4 100 ريال في 30 يوم، كم النتيجة؟ ها؟ راتب طيب، جدا طيب. هذه بالبسيطة أيها الأحبة، بالبسيطة في اليوم راح يصير مو 100 ريال، 1000 ريال، 250 من 4 مكيفات ب1000 ريال، يعني آخر الشهر عندك كم؟ 30,000 ريال يا جماعة. هذا عامل آسيوي بسيط، له مهندس ياباني عقل مبرمج، ولا خبير أمريكي مشفر آخر. هذا آسيوي بسيط، هذا نتغدى ما يتعشى في بلاده، مع احترام لكل أولئك هم يقومون عنا بالكثير من العناء. لكن الاتكالية، هل تجد سباكا سعوديا، كهربائيا سعوديا؟ جميع مناحي الحياة، حتى الذين طرحت أمامهم بعض الفرص غادروها، تركوا المكان ليشغله الآخر الأجنبي. هنالك أرقام لا داعي لاستعراضها، مذهلة، مخيفة، استنزاف للاقتصاد الوطني بشكل غير طبيعي. واليوم ما راح نحس بها، راح نحس بها إذا الله أعطاني وأعطاك عمر واضطرينا نطلب فيزة هندية نروح نشتغل عند واحد هندي هناك نصب شاي. لا تقول لي ما يصير، جدك اشتغل قبل، تراها قبل طفرة النفط جدك اشتغل، لهت وراء الربية الواحدة لهت وراها. والأيام دول. أيها الشباب الطيب، أيها الشباب المبارك، يا من تنتظر الخلف الباقي من آل محمد، هل لا تحركت من خلال ذاتك أولا وبالذات، بعدين اندفع إلى سائر المسارات من حولك؟ ما يصير، والله ما يصير. بناءك تعيش سعادة وثراء وما تقدم جهد أصلا شيء من هذا القبيل ما راح يصير. في جميع مناحي الحياة العلماء الكبار منهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بجهد، أصحاب الأموال الطائلة والثراء الكبير لم يصلوا إلى ذلك إلا جراء جهود مضنية بذلوها، دفعوا الكثير من وقتهم من جهدهم ربما حتى من شخصنتهم في سبيل أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. واحد نايم بناء يصير فلان التاجر، ما يصير. نايم للساعة 11 بناء الشركة قبلة والدولة توقفة والمؤسسة الخاصة تقبل فيه عامل في أروقتها، يستحيل. بل من الخيانة أن تقبل الدولة أو الشركة أو المؤسسة الخاصة أن تقبل على نفسها أناس لا يحملون لا يعطون للعمل قيمة وأهمية، يعني لولا بعض القيود الصارمة أحيانا في بعض وإلا فيك تتفحص وتشوف شكو من أشياء قاعدة تضيع. أنا من باب العينة البسيطة وأرجو ألا يتحسس من تعنيه هذه الجملة، التدريس اليوم في المدارس مريض عليل مسرطن، المدرس ما يعنيه ما يجري مع تلاميذه، ولو قلت له ليش ما تلتفت لماذا لا تلتفت للتلاميذ يقول وأهله وينهم عن آخر، أنت قاعد تستلم راتب من الدولة، الأمانة في أداء العمل وين هي، تحمل المسؤولية وين. في بعض الدول المتقدمة لا يقبلون من العامل أن يستلم وظيفته حتى يؤدي اليمين كما يؤديها الوزير. احنا خلنا نشوف مدرس بيطلع للحصة بذيك الوقت وبيجي تعبان من سهر مع السليل، وأطفال الأمانة في يده ما يدرون الدنيا لهم ولا عليهم، واليوم الحمد لله ما حد يرسب حتى النطيحة والمتردية يدفشون هدفش حتى تنجح وتوصل. خير ما يصير. إذا في عالم التربية والتعليم اللي هو القاعدة الأساس التي يبنى على أساسها المجتمع الراشد بهذه المثابة، مسؤولية أمانة طهارة اللقمة، بناءنا بس السرقة تصير محرمة وبعدين مجرثمة وبعدين ذرية غير سليمة، إذا عهد بي أو بك مسؤولية ولم أنهض بها كما هو المفترض هي خيانة. وعلى هذه فقس ما سواها، بعض مراجعنا أيدهم الله تعالى يفتون بحرمة استخراج الإجازات المرضية على خلاف القانون إذا ما هو مريض، يقول أكو إشكال في الفلوس اللي يأخذها. شوفوا شكو علماءنا مراجعنا يقرؤون الوضع من حولهم ويحاولون أن يحصنوا الأمة. إنسان شنو؟ نطفة. أصل النطفة لقمة، اللقمة لها منشأ، أما منحدر محلل أو منحدر محرم والعياذ بالله. وشو؟ فنكون حذرين حتى لو سلمنا آخر ذولا أمانة في يدنا، عيالنا. ما من أحد من أئمتنا إلا وعمل بيده. الإمام الباقر دخل عليه أحدهم وهو في ضيعة له والعرق يتصبب من جبينه على كريمته، قال له يا ابن رسول الله أما يكفيك من الدنيا هذا؟ شوف شكو، قال له لهذه، يعني الدنيا بهذه الكيفية، أرضى عند الله سبحانه وتعالى أن أمد يدي لك سائلا. هنا الشرف. شوف بعضهم يقول في أحد المجالس يقول عندك ذولا الوكلاء مساكين مغفلين على باب الله، روح لهذا ويعطيك روح هذا ويعطيك. نقول لا والله الغفلة انتهت، ترى ما عادت مثل ما كانت إذا هي موجودة. ذكرى ميلاد الزهراء سلام الله عليها هذه الليلة، وإن شاء الله يكون هنا احتفال بهذه المناسبة. أنفاس الزهراء سلام الله عليها أنفاس جليلة وعظيمة، وكل منا محتاجها ترى في هالزمن هذا. احنا محتاجين الزهرة كثير كثير، مو بس في الآخرة شفاعة، حتى في الدنيا احنا محتاجينها، لأن الزهراء سلام الله عليها نموذج أكمل. عندما مقطوعة قصيرة كتبتها قبل الصلاة، عندما أبدأ وردي قانتا، يعني في صلاة ليل صلاة صبح صلاة الواحد يقنت يأتي بورد تسبيح تهليل حسب، عندما أبدأ وردي قانتا أرفع الصوت بأعلى الصلوات. وإذا دارت على رأسي ضحى مشرعات الغيب جددت الصلاة. وإذا خفت الذي أحذره أنزع الخوف بأحلى الصلوات. وإذا أملت فوزا دائما أجعل الأسباب بعد الصلوات. هكذا علمني خير الورى أي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا علمني خير الورى أفضل الأعمال فضل الصلوات. الخلاصة، فإذا قيل لنا في موقف ولدت بنت الهدى فهي الصلاة.